بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدمت الإشارة إلى كلام صاحب الكفاية، بل تقدمت الإفاضة في شرح كلامه وبيان الوجوه التي استند إليها للبناء على أن الحكم الوضعي حكم قد جعل جعلا شرعيا مستقلا، وربما يكون بعض ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله غير كاف في إثبات المدعى، فالانتزاع من الأحكام التكليفية يمكن أن لا يقصد منه أن كل حكم وضعي ينتزع من حكم تكليفي واحد فقط، فالملكية تنتزع من جواز التصرف فيما ظهر من كلامه، والزوجية من جواز الاستمتاع، كي ينقض عليه بجواز تصرف الولي عليكم السلام. في جواز الاستمتاع قد ينقض عليه بجواز تصرف الولي وجواز الاستمتاع بملك اليمين، من هو ذكر هناك أن الولي أيضا يجوز له التصرف، فإذا كان جواز التصرف هو منشأ انتزاع الملكية فلا بد أن ننتزع في حالة الولي ننتزع الملكية أيضا، هكذا تقدم في الإشكال، واللازم باطل فالملزوم مثله، وهذا كان خلاصة إشكاله واعتراضه على القول بأن الحكم الوضعي منتزع وليس مجعولا جعلا مستقلا. وكذلك بالنسبة إلى جواز الاستمتاع فإنه في حالة الأمة المحللة يجوز الاستمتاع لكن لا تنتزع الزوجية، فإذا كانت الزوجية منتزعة، الزوجية اللي هي حكم وضعي، إذا كانت حقيقتها أنها منتزعة من الحكم التكليفي بجواز الاستمتاع فلا بد أن تثبت الزوجية حتى في الأمة المحللة، واللازم باطل فالملزوم مثله. بل يمكن أن يقصد الأمر بنحو مختلف عما ذكره رحمه الله، يعني للآخرين الذين يبنون على أن الأحكام الوضعية انتزاعية لهم أن يقدموا تصوير المسألة بنحو يدفعون عنه الإشكال ويلتزمون بمبناهم. كيف؟ بأن يقولوا أن الحكم الوضعي ينتزع من كافة الأحكام المرتبطة به وليس من أحدها فقط، اللي هو عادة ما يكون مشتركا مع حالة أخرى. فمثلا المعقود عليها، وأنا أقول المعقود عليها يعني ما أقول الزوجة، لأنه عن المفروض البحث أنها قبل الزوجية، يعني نريد نقول أنه هناك أحكام تكليفية مأخوذ في موضوعها هو نفس موضوع الحكم التكليفي، وهو أنها معقود عليها، واضح إن شاء الله. فالمعقود عليها يجب عليها التمكين وعدم الخروج من بيت من عقدت عليه بدون إذنه، وتحرم عليه أمها وإن علت، وبنتها وإن نزلت مؤبدا، وتحرم أختها جمعا، ويجب عليه الإنفاق عليها ويجب عليه معاشرتها بالمعروف وترثه ويرثها وإلى آخره من الأحكام المرتبطة بالزوجين. إذا ظاهرها فيكون كذا، إذا مثلا اتهمها يكون كذا، تدرون بعض المسائل كلها مرتبطة بقضية الزوجين وإلى آخره من الأمور. لها مثلا حق الحضانة لأولادها في حدود كذا. وكذلك المالك يجوز له مضافا إلى البيع والإجارة والرهن، يجوز له، لها عادة تجوز للولي عادة ولو في الجملة تجوز، يجوز له أن يتصدق، الأمر الذي لا يجوز للولي عادة. يعني هل يجوز لولي الطفل أو المجنون أن يتصدق بنصف ماله على الفقراء، يعطيها المؤسسة المؤسسات الأيتام؟ يصير، هو يتيم عنده، هو مسؤول عنه، هو ولي أو مو لا يتيم، ابنه هو، فعنده أموال كثيرة، يجوز أن يشيل أمواله ويعطي نصفها مثلا، ما أقول كلها، يعطيها للفقراء؟ يصير. بينما هو يجوز للإنسان أن يخرج من ماله كله أصلا. فإذا ماكو مقايسة، فرق جوهري موجود. وأن يهب ماله أيضا، المالك يجوز له أن يهب أمواله غير صدقة، الهبة اللي أعم من الصدقة ربما، يعني أعم من وجه. وأيضا أن يتزوج به ويجعل المال مهرا في زواجه، أيضا هذا أمر في زواجه هو، بينما الولي ما لحق أن يتزوج بأموال الصبي أو أموال المجنون. نعم قد يجوز له أن يزوج الصبي نفسه، لكن أن هو يتزوج، أن هو قال مالك قاسة أو مثلا شبه بين الولاية وبين الملكية. وأيضا يمكن أن يجعل أمواله خمسا لماله، فهل يجوز للولي أن يتخذ من أموال الصبي خمسا لماله، أن يعطي وهو بصدد أن يعطي خمس ماله، أن يعطي أو أن يحج به وما أشبه ذلك من الأمور؟ وأكثر ذلك الذي ذكرنا لا يجوز للولي ويجوز للمالك. إذن فقط فرق بسيط يصير بين أن يقال أن، يعني بعبارة أخرى أصلا مو فرق بسيط، نقول هذه العبارة التي وردت مثلا في الرسائل أن الشيخ قال مثلا الملكية مأخوذة من جواز التصرف، هذه قد يريد منها جواز مطلق التصرفات، مو جواز التصرف مباشرة مثلا، بس أنه يبيع ويشتري محض جواز التصرف في الجملة، أو يقال أنه ذكرها مثالا للأحكام التكليفية التي ينتزع منها الحكم الوضعي. إذا حملنا كلام الشيخ على أنه ذكر هذه الأمور من باب المثال لا من باب الحاصر، فمثلا في قضية الزوجية يذكر الحكم بجواز الاستمتاع من باب أن هذا أحد أبرز الأحكام الخاصة بالزوجة، طبعا مو خاصة تماما، وتشمل ملك اليمين وتشمل إلى آخره، تشمل المحللة، ولكن يعني هي خاصة بالقياس إلى عامة النساء. فالمذكور يكون من باب المثال، إذا كان من باب المثال والإشارة إلى أن الحكم التكليفي منتزع من الحكم الوضعي في مثله، بعد ما يبقى إشكال، يندفع الإشكال. فهذه الطريقة في الاستدلال لصاحب الكفاية لا تصلح لإثبات المدعى. فيتحصل أن الانتزاع من الحكم الوضعي، أن الانتزاع المدعى في الحكم الوضعي يمكن أن يكون من منظومة الأحكام التكليفية المرتبطة به كلها لا من أحدها فقط، كي يورد عليه ما أورد. واضح إن شاء الله؟ وكذا فإن الانتزاع يمكن أن يكون من الأحكام التكليفية مع فرض عدم كون طرفها مبتلا بما يرفع التكليف. يعني مثلا استشكلوا قالوا أن الصبي لا يجوز له أن يتصرف، فكيف يكون مالكا إذا الملكية منتزعة من جواز التصرف؟ ونقول هي منتزعة من تشريع جواز التصرف مو من فعلية جواز التصرف، من أصل الحكم الكلي لجواز التصرف مع فرض عدم ابتلاء المورد بما يرفع التكاليف أو يرفع الأحكام التكليفية. مثلا يرفع الجواز، هنا التكاليف مو إلا التكليف بمعنى الوجوب والحرمة، لا، ولو الجواز هنا هم يرفع، يعني من قبيل البلوغ والعقل وما أشبه ذلك من الأم. اللي لا أظن أن الشيخ عندما يدعي يعني يقصد هو هذا، لا، لابد يقصد أنه منتزع من مقام الحكم التكليفي، يعني الحكم التكليفي مع فرض كونه خاليا من الموانع التي تعطل الأحكام، مو من الحكم التكليفي المبتلى بمانع يعطله طبعا. وماكم أنه هو هم لا ريب في أنه الصبي يوجد تشريع في حقه، لكن هو مبتلى بالمانع، يعني أصل الحكم الإنشائي بالنسبة للصبي موجود، لأنه مثلا الملكية شنو سببها؟ أفرض الإرث، فهو بالنتيجة يرث، يعني يملك، لكن يملك ويجوز له أن يتصرف لولا أنه صبي، صحيح؟ فإن آنستم منهم رشدا إلى آخره وابتلوا اليتامى بعد على القواعد المعهودة. فالمطلب ربما يكون يعني الحكم الوضعي المدعى انتزاعه من الحكم التكليفي مو منتزع من فعلية الحكم التكليفي، وإنما منتزع منه في مقام الإنشاء، من الجعل، مو إلا من المجعول بحسب لغة مثلا السيد الصدر في الحلقات، أو نقول من الحكم الإنشائي لا من الحكم الفعلي بحسب الاصطلاح المعروف المتداول بين الأصوليين بحسب طريقة صاحب الكفاية رحمه الله. وبذلك يرتفع الإشكال من هذه الناحية. وكذا يمكن أن يحكم الشارع بالنسبة إلى إشكال الذي كان يبدو أنه هذا مثلا من أقوى ما ذكره، وهو أنه إذا كانت الأحكام التكليفية منتزع الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، فسيلزم أن يقع ما لا يقصد وأن يقصد ما لا يقع. تذكرون هذا الحديث؟ هنا أيضا هذا يمكن دفعه بسهولة، عسل الله، بأن يقال إن الشارع يجعل الحكم الوضعي المنتزع من الحكم التكليفي رهينا، عفوا، يرجع الحكم التكليفي، لأنه هو الإشكال على الحكم التكليفي، كان يجعل الحكم التكليفي عندما يقصد الإنسان المكلف الجامع للشرائط المختار، عندما يقصد إيجاد الحكم الوضعي بالاعتبار الشخصي له. يعني هو يقول أنا أريد أبيع، شنو يعني البيع؟ يعني أريد أن أملك بعوض أو أتملك بعوض، صحيح؟ فإذا هو أخذ التمليك، لكن هو ماذا قصد من التمليك؟ قصد التمليك الشرعي أو قصد التمليك الشخصي؟ هاي لازم نميز. إذا قصد التمليك الشخصي والشارع قال من ملك ماله بعوض ضمن شروط معينة ملك المال، جاز له أن يتصرف العوض وجاز للآخر أن يتصرف بالمال مثلا، إذا الشارع من أول هكذا فرض قال، إيش راح يصير؟ راح يصير المقصود هو الإنشاء الشخصي، والحكم المترتب عليه هو الحكم الشرعي. بعد مو بالضرورة أنه إلا يقصد الإنشاء الشرعي. أصلا من قال أنه من مقومات صحة البيع أن أنت تقصد الإنشاء الشرعي؟ من قال ذلك؟ يعني إذا شخص أصلا ما ملتفت للشريعة، هو أراد أن يبيع ويشتري، هنا الشرع يقول له بيعك باطل؟ هذا خلاف ما هو معروف بينهم. أصلا ربما نبالغ ونقول إذا قصد الأثر الشرعي فقط بدون أن يقصد التمليك الشخصي ربما أصلا متشمل الأدلة، لأن هو اللي يبيع يعني ماذا؟ يعني هو يملك ماله، يعني يقصد شيء شخصي. ففرض لزوم التطابق الماهوي بين المنشأ وبين الحكم الشرعي الذي يجعل على طبقه، فاللزوم ما لا يلزم، بل ربما يكون أصلا خلاف المستفاد من الأدلة. مستفاد من الأدلة بحسب الظاهر منقول بيع، يعني هو الإنسان يبيع، يعني يقوم بعملية إنشاء شخصي. هذا الإنشاء الشخصي الشارع يرتب عليه آثار، فبعض الأحيان ما يقبل إنشاء الشخص، بعض الأحيان يقبل. إذا هو صارت معاملته ربوية يقول حرم الله الربا، إذا صارت معاملته مو ربوية بيعية أحل الله البيع. أحل الله البيع يعني ماذا؟ يعني أحل الله البيع الشرعي الذي أوكل أمر إيجاده، إيجاد هذا الأمر الشرعي بيد المكلفين. القضية حصل ظهر مو بهذه الطريقة واقعا، من التي تحللها بالدقة تقول الشارع قال الذي يبيع وينشئ البيع إنشاء شخصيا حقق البيع، هذا أنا أقبل وأقر معاملته. وعليه فبعد شنو هذا ما توقع ما لم يقصد قصد ما لم يقصد؟ أصلا هذا من أصله ما تسيزه. خل أوضح القضية أكثر. يمكن أن يحكم الشارع بتحقق الأحكام التكليفية المتفرعة على العين التي يقع عليها الشراء. متى يصير موضوع هذا الحكم الشرعي التكليفي؟ عندما يقصد المشتري شراءها وينشئ المعاملة عليها بقصد تملكها، فما يصدر من المشتري إنشاء التملك بعوض، هو إنشاء تملكه هو بعوض، وما يترتب من الشارع تحقق الأحكام التكليفية للتملك، تحقق الأحكام التكليفية للتملك بعوض عند ذلك. يقول أنت إذا هيك قلت أنا أرتب الأثر. بعض الأحيان يقول أنا ما أرتب الأثر، مثلا نهى رسول الله عن بيع الغرر، هذا البيع الغرري ما أرتب الأثر عليه مثلا بناء على ذلك. بعض البيوع أكثر البيوع أرتب الأثر عليها من هذا الباب، لكن هذا البيع الذي تبيعه يعني مثل ما فسر صاحب الكفاية وشرح من قبل بعض الأجلة الذين ذكرنا أنهم شرحوا كلام صاحب الكفاية، بمعنى أنه هو المكلف يريد يوجد مصداقا للبيع الشرعي. هو ما يوجد مصداق للبيع الشرعي، هو يوجد مصداق للبيع الشخصي، بيع هو مو بيع الشارع. الشارع يجعل البيع الشخصي والإنشاء الشخصي جعل موضوع لترتيب الآثار، هذا هو الأمر. حتى بالوجدان هو هكذا الناس، وإلا إذا فد واحد ما كان ملتفت إلى هذا الأمر الشرعي صن غافل عن الشريعة كلها لحظة البيع، يعني نقول له أنه ما دام أنت قصدت الأمر الشخصي يعني ما راح يتحقق منك البيع، ولا راح تكون مشمول بأدلة أحل الله البيع وأمثاله، أوفوا بالعقود لو لا تأتى منك العقد. فهذا يكون أدل على المدعى يعني، وأكثر إشكالا عليه. فليس مقوما للشراء أن يقصد المشتري تحقيق السبب الشرعي للشراء بما هو شرعي من حيث كونه شرعي، يريد يوجد مصداق لهذا الأمر الشرعي، وإنما المقوم للشراء تحقق ما أخذه الشارع موضوعا لتحقق الشراء. فهو ما الذي أخذه موضوعا لتحقق الشراء بنظره عند الشارع؟ يعني وهو الإنشاء الشخصي للشراء، قصد به الجانب الشرعي أو لم يقصد. أصلا حتى إذا يقصد به الجانب الشرعي عادة ما يقصد به مباشرة، يقصد به تسبيبا، لأن أنا أدري أن الشارع جعل هذا الإنشاء الشخصي موضوعا لإنشائه الشرعي فأقصده بالتبع، ولا هو المقصود بالذات أولا هو الإنشاء الشخصي. واضح إن شاء الله. ومن هنا فإن الشراء يتحقق حتى عند الجاهل تماما بكل شأن شرعي للشراء. فالمهم في الاستدلال هذه الأدلة التي ذكرناها لصاحب الكفاية في إثبات المطلب يبدو أنها غير صالحة لإثبات المدعى. فالمهم في الاستدلال على جعل الأحكام الوضعية جعلا شرعيا مستقلا غير منتزعا من الأحكام التكليفية ليس ما ذكر، وإنما هو أمر مختصر نكتبه بسطر واحد نقوله بأقل من دقيقة بالضبط ما هو، وإنما هو ظهور الأدلة بجري الشارع على ما جرى عليه العقلاء في أعرافهم وقوانينهم من جعل الأحكام الوضعية واتخاذها موضوعا للأحكام التكليفية. هذا هو المهم. عندنا ظهور في الأدلة من يقول هذه زوجة وكذا، ومثلا من باع من مثلا حاز ملك ما أدري، من هالقبيل من الأدلة الكثيرة اللي هي أدلة الأحكام الوضعية. من هذه الأمور نفتهمها واردة في لسان الشعر، إيش نعرف؟ نعرف أنه هو ظاهرة أنه قصد أن يجعلها. فإذا هو قصد أن يجعلها بعد شنو المحذور أن نحتاج أن نأول القضية؟ هو يمكن أن تكون منتزعة ويمكن أن تكون مستقلة، لكن ظاهرة أنه مستقل بعد خلص. شنو المانع من هذا؟ وبما أن الأمر عقلائيا الأحكام الوضعية مجعولة، فحتى لو لم يصرح الشارع في بعض الموارد بالحكم الوضعي في أدلته تحمل كلماته على إمضاء ما عليه العقلاء في أعرافهم التقنينية وتعاملاتهم. عقلاء أيضا بعضهم عندهم منظومة قوانين ولو عرفية، فهم في منظومة قوانينهم يعتبرون أن هناك حكم وضعي، فكلمات الشارع تحمل على هذا. واضح إن شاء الله. نعم، شنو وين الغموض حتى للتوضيح؟ هو أكو عندنا ظهور أدلة وعندنا طريقة عقلائية، فظهور الأدلة مطابق للطريقة العقلائية، فهو أمر ممكن أن تجعل الأحكام الوضعية جعلا شرعيا مستقلا. ظاهر الأدلة أنها مجعلة جعلا مستقلا مثل أي قضية أخرى، أي قضية أخرى. الشارع مو ممكن أن يكون عنده حكم بالإباحة، مو أنه الإباحة تصير مجرد عدم الأحكام، لا يمكن هو أن يحكم بالإباحة، هذا أمر ممكن خو عقلائيا واقع وعقلا ممكن. فإذا أجانا أمر، إذا أجانا تكليف مثلا بيان شرعي قال أنه مثلا فهو لك حلال أو هذا حلال أحل الله لكم كذا، إحنا مو نفهمها أنه هنا الشارع عنده حكم بالإباحة، لكن أنا بالتفلسف أقدر أقول الإباحة قد تكون واقعها عدم الأحكام، مو هي حكم، لكن ما دام ظاهر أو يمكن أن تكون هي حكم ويمكن أن تكون هي عدم الأحكام الأربعة، كلاهما ممكن.
فإذا ظاهر الأدلة أنها حكم أمشي على ظاهر الأدلة وأعمل على أساسها.
بس شلون
تكيف
هذا الفعل اللي يقول الطلاق بيد من أخذ
السابق؟ نعم هو طلاق بيده يعني واضح هو من يطلقش يطلق طلق طلاق شخصي فهو يقول هذا طلاق الشخصي احنا نقرر شرعا ولا اذا طلق بلا مثلا الشهود ما نقرر شرعا اذا طلق مثلا في وقت مثلا الحيض اللي بخصوصيات معينه ما يقرر الطلاق الاخري ويخلي قائمه شروطه لكن هو موضوع أن يقول الطلاق بيد من أخذ بالساق من هو قال كذا يقصد أي طلاق هذا اللي هو يصدر من المكلف عادة عقلائيا ما يصدر من المطلق هو أنه هو يريد إنشاء الطلاق الشخصي الشارع يقر له هذا الأمر هو يريد يحقق البينونة بينه وبين زوجته لا هو هدفه غرضه بالتبع ذلك ولا هو يريد يقول ولهذا إذا كان غافل عن جانب الشيء يقول أنا بعد أطلقك أنت بعد مو زوجتي هذا اللفظة إذا ما قال أطلقك إذا قال أنت مو زوجتي ظاهرها ماذا أنه طلق لكن الشارع قال أنا اشترطت فيما أقبل من طلاق صيغة معينة ولا هي ظاهرها أنه طلق طلق إذا هو صدر من عنده كلام ظاهر الطلاق وأنشأ الطلاق الشخصي يبقى الشارع اشترط صيغة معينة لا بأس من هذا الباب ولا هو حقيقة طلق مثل ما هو حقيقة يتزوج هم كذلك يبقى هو ليش يطلق ويتزوج إذا هو مؤمن بالشريعة حتى يحقق موضوعات هذا الأمر واضح إن شاء الله يعني مثل ما هو يصب الماء حتى يطهر إيده صب الماء أمر شخصي يبقى ذاك فعل اعتباري هذا فعل شخصي الشارع جعل أثر لصب الماء هو ماذا الطهارة واضح وهذا الأمر حجتنا عليه الأمر العقلائي بل هم العقلاء هكذا حتى البناء العقلائي من يصير عندنا قانون عقلائي يرتبون الأثر القانوني على الإنشاءات الشخصية احنا هم الشارع في بعض الأحيان رتب الأثر العقلائي رتب الأثر الشرعي على البناء الشخصي والإنشاء الشخصي المتطابق مع النهج العقلائي وفي بعض الأحيان خرج عليه مو دائما التزم بالأمر العقلائي تدرون طبعا احنا ما يصير إمضاء للسيرة يصير رجع عن السيرة ما يقبل هذا السيرة ما يقبل أول كان الطلاق أنه يحول كذا يضع ما هذا الفد علامة مثلا على الفراق أو هي المرأة تخلي علامة على الفراق بينها وبين زوجها هو هذا فد مظهر للأمر وهذا عقلائيا مقر الشارع جاء بعض الأمور ردها رفضها بعض الأمور أقرها فإحنا لابد نتعقل أنه إحنا عندنا إنشاء شخصي وعندنا إنشاء عقلائي وعندنا إنشاء شرعي المهم عندنا ما يصدر من الشخص هو الإنشاء الشخصي والذو الأثر هو الإنشاء العقلائي العفو الإنشاء الشرعي في كثير من الأحيان يتطابق الإنشاء الشخصي مع الشرعي بتوسط العقلائي لكن هذا مو بالضرورة مو مقوم دائما المهم عندنا ماذا الإنشاء الشخصي والإنشاء الشرعي والبناء يعني الإمضاء الشرعي لهذا الأمور ولو كان يمكن حمل كلام صاحب الكفاية قدس سره على أنه بيان للمنبهات العقلية والعرفية لهذا المدعى الذي ذكرناه وهو أن هذا أمر عرفي ومستفاد من الأدلة وهو أمر ممكن فالأدلة بظاهرها تثبت وقوع الأدلة إذا كان ظاهرها وقوع أمر ممكن نبني عليها مرة محال شو نسوي نأول الأدلة نقول مو معقول الشارع يقول ما هو خلاف العقل مثلا محال هذا هو مو محال ممكن، واحنا ما اثبتنا امكانه. فايش راح يصير؟ راح يصير ظاهر الادله وهو يقتضي هذا. فلهذا احنا لولا انه هذا الامر هو موجود كثيرا في كتب الاصول وقد يؤدي الى تشويش للاذهان، اصلا لم نكن نرى اننا بحاجه الى هذا المشوار الطويل في استعراض كلماتهم وملاحظه استدلالاتهم وكذا. لكن بالنتيجه هذا هو جزء من الذاكره الاصوليه المعاصره، فاحنا نضطر انه نشير اليه ونبين وجه الخلل فيه ثم نصير الى الدليل. لكن الدليل هو ايسر لإثبات المطلوب وأرصن من هذه الطريقة، أكثر دقة وإحكاما. فلهذا لو كان صاحب الكفاية لو يمكن حمل كلامه، لو وظهر كلامه مو هذا، لكن لو يمكن حمل كلامه على أنه بصدد بيان المنبهات لهذا الأمر الذي ذكرناه، وهو أنه هو هذا ظاهر الأدلة، هو هذا المرتكز العقلاء العام، لكان أبعد عن التكلف وأجدى في إثبات المطلب. والحمد لله رب العالمين.